أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاحتمال الإجمالي يحول دون تطبيق المصادرة. هذا الاعتراض يبتني على أن هناك احتمال إجمالي. هذا الاحتمال الإجمالي مأخوذ من مجموع الاستقراءات التي نقوم بها ونطبق من خلالها المصادرة، فإن هناك استقراءات كثيرة ليس فقط لإثبات سببية ألف لباء، وإنما نفترض أن هناك عدة عمليات استقرائية. مثلا استقرأنا هل إن هاء هي سبب لواو أو لا، فجينا الحالات تاء، يعني التاء اللي تناسبها، فوجدنا من طبقنا المصادرة وأثبتنا أنها هي سبب لواو، وألغينا احتمال عدم السببية. ومثال سببية ألف لباء هم أيضا طبقنا المصادرة وألغينا احتمال عدم السببية. وكاف هل هي علة للام أو لا، هم أيضا طبقنا المصادرة وألغينا احتمال عدم السببية. وجيم لواو مثلا، وأمثلة الاستقراءات كثيرة. ش راح يصير؟ راح يصير عندنا احتمال هو جامع لهذه الاحتمالات. نقول لو كنا نحن واحتمال سببية أليف لباء، فإن المصادرة تثبت السببية وتلغي احتمال عدم سبب هذه السببية، تلغي هذا الاحتمال. إلا أن الكلام مو فقط احتمال، يعني احتمال عدم السببية اللي فقط في تجربة هل إن ألف سبب لباء أو لا، وإنما إحنا نريد نشوف كل التجارب إذا أخذناها، يعني علاقات السببية اللي جربناها وثبتناها، إذا نظرنا لها بمنظار نريد نثبت هل إن يعني إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا احتمال، وهذا الاحتمال يكون كبير جدا، يعني كبير بنسبة معينة، وهو احتمال أن واحدة من هذه احتمالات السببية، يعني واحدة من احتمالات عدم السببية متحقق، يعني معناته أنه واحدة من حالات السببية اللي ثبتناها مو صحيحة. إحنا جينا 100 حالة من حالات السببية، كل ما نجي نستقرأ نثبت أن هذا سبب وهذا سبب وهذا سبب وهذا سبب، لعله واحدة من عملياتنا اللي أقمناها يعني ما كانت صائبة. فإذا احتمال عدم السببية راح يكون هذا احتمال، طبعا راح يكون احتماله كبير. ليش احتماله كبير؟ احتماله كبير لأنه إحنا هذا الاحتمال مأخوذ من عمليات كثيرة. هذا الاحتمال كيف يمكن إفناءه؟ لا نستطيع إفناءه بشكل بسيط. لماذا؟ لأنه التجمعات، لو أخذنا كل حالة عملية استقرائية على حدة، مثلا سببية ألف لباء، فنشوف تجمعات النافية لعدم السببية نجدها كبيرة جدا، واحتمال السببية يكون ضئيل. لكن يعني تاء، حالات تاء كلها راح تصير، حالات تواجد تاء كلها راح تصير لصالح سببية ألف لباء، ولعدم يعني صالح لسببية تاء، يعني راح تكون ضد عدم سببية ألف. فإذا التجمع اللي موجود في هذه التجربة الاستقرائية الأولى سوف يكون أكبر من هذا الاحتمال الضئيل، وراح نطبق المصادرة ما عندنا أي مشكلة. لكن هذا الاحتمال الإجمالي الذي يركز على كل العمليات ويقول عمليات الاستقراء لابد أن يكون واحد منها ماذا؟ مو صحيح، يعني إثبات السببية يكون مو صحيح. فكل عملية من عمليات الاستقراء تعطيك احتمال. هذا الاحتمال شنو احتمال؟ احتمال أن يكون هذا الاستقراء هذه السببية مو صحيحة، احتمال يعني عدم السببية، فعدم السببية يناسب السببية ألف لباء، أو احتمال عدم السببية فناخذه. ونحاول نجمع تلك القيم فتكون هذه القيم كبيرة. سين فاحتمال عدم السببية راح يكون كبير. أما في قبالة، شنو قبالة؟ قبالة حالات تاء. يا حالات تاء، لأن عندنا حالات كثيرة لتاء، عندنا حالة تاء المناسبة لألف لأن تكون ألف علة لباء، وعندنا حالات تاء المناسبة لأن تكون هاء هي علة لواو، وعندنا يعني العلة البديلة عن كل عملية من عمليات الاستقراء، عندنا علة بديلة محتملة. زين، هذه العلة عندها حالات، من خلال هذه الحالات تثبت علية ألف لباء أو علية هاء لواو أو علية كاف للام. إذن هذه الحالات لو نظرنا إليها حالات تاء إلى نفي سببية ألف لباء، هذا هو احتمال واحد ضئيل، لكن مجموعهن بالنسبة للاحتمال الإجمالي سوف يكونن ما يكونن احتمال كبير، راح يصيرن قليلات. لماذا؟ لأننا لازم نستخدم الضرب، لأنه كل عملية مستقلة عن الأخرى، فلازم نستخدم الضرب. فإذا افترضنا مثلا أن علة أن مثلا احتمال العلية في كل وحدة يساوي مثلا 9/10، واحتمالنا فيها 1/10، فنضرب 9/10 × 9/10 × 9/10، ايش راح يصير النتيجة؟ النتيجة تصير 720/1000، يعني صارت قريب. شوف احتمال سببية أليف على باء يصير 9/10 بالنسبة لمن؟ الاحتمال أن تكون تاء هاي بالعملية الواحدة، لكن لو جمعنا العمليات 3 عمليات راح يصير مقارب للـ7/10، يعني تجمعات تاء راح تصير أقل قيمة. فلا تستطيع إفناء احتمال ماذا؟ احتمال عدم السببية الإجمالي الذي ينظر إلى جميع الحالات. فإذا احتمال عدم السببية الذي يؤخذ من جميع عمليات الاستقراء راح يكون أقوى، بينما الحالات النافية إليه راح تكون أضعف، لأننا نضرب كل عملية نضربها بعملية أخرى، والعملية الضرب تؤدي إلى تناقص القيمة. فإذا تناقصت القيمة يعني التجمعات الحاصلة التي تنفي سببية هذا العلم الإجمالي، هذا الاحتمال الإجمالي، السببيات حالات تاء، يعني هذه التجمعات النافية لاحتمال نفي السببية راح تكون ضعيفة جدا. فلهذا لا يمكن تطبيق المصادرة، لا يمكن مثل هذه الحالة أن نطبق المصادرة. هذا تقريبا يعني خلاصة ما تقدم به الإشكال. طبعا الجواب واضح بأنه هذا العلم الإجمالي، هذا الاحتمال الإجمالي، هذا الاحتمال الإجمالي اللي أخذناه من عمليات اللي يكون عبارة، ويقول بأنه يكون عبارة عن علم إجمالي. يعني يشبه العلم الإجمالي إلى أطراف، يشبه العلم الإجمالي، هذا الاحتمال الإجمالي يشبه العلم الإجمالي، له أطراف بكل عملية استقرائية هو له احتمال به. فإذا إذا طبقنا المصادرة على الجميع راح ننفي مثل، يعني راح يلزم من عنده لازم باطل. هذا الإشكال، هسه تكملة الإشكال. فإذا طبقنا المصادرة في كل عملية من هذه العمليات، طبقناها في العملية الأولى، طبقناها في العملية الثانية، طبقناها في العملية الثالثة، طبقناها في العملية الرابعة، هذا الشيء يلزم أننا سوف ننفي ماذا؟ ننفي احتمال العلم الإجمالي. وقلنا أن القيم المتجمعة بالنسبة لكل العمليات لا تستطيع إفناء هذا العلم الإجمالي. فإذا تطبيق المصادرة على العمليات يؤدي إلى لازم باطل. شنو اللازم الباطل؟ أن هذا الاحتمال اللي هو احتمال إجمالي سوف يفنى. ومن الذي أفناه؟ الذي أفناه هذه القيم المتجمعة. سؤال، هذه القيم المتجمعة هل كانت بمقدار إفناء هذا العلم الإجمالي؟ لا، هذا الاحتمال الإجمالي لا يمكن أن تكون، وإنما أقل من عندك ما بيناه. إذن بالنتيجة لا نستطيع تطبيق المصادرة
على كل عملية استقرائية على حدة. لماذا؟ لأنها تستلزم أننا سوف نفني هذا الاحتمال الإجمالي أن واحدة من هذه العمليات خاطئة، يعني أن عدم السببية في واحد من هذه العمليات متحقق، وأن السببية في واحد من هذه الحالات ما متحقق. هذا احتمال، هذا احتمال كبير، كيف يمكن إفنائه؟ هذا ما يمكن إفنائه إلا إذا تجمعت قيم، كل هذه القيم قيم تاءات تجمعت وكانت أقوى من عنده، وإحنا ثبتنا بأن هذه قيم التاءات كلها مو أقوى من عنده وما تقدر تفنيه. فإذن تطبيق المصادرة يؤدي إلى هذا اللازم، أن قيم التاءات لا تستطيع إفناء هذا الاحتمال، وإحنا متأكدين أنها لا تستطيع إفنائها، لكن إذا طبقنا المصادرة راح يلزم هذا اللازم الباطل. والجواب ما هو الجواب؟ الجواب أننا بعد تطبيق المصادرة لا يبقى مجال لوجود مثل هذا العلم الإجمالي، الاحتمال الإجمالي. هو الاحتمال الإجمالي شلون تكون؟ الاحتمال الإجمالي إنما تكون بعد حصول هذه العمليات الاستقرائية، وبقاء الاحتمال احتمال في كل وحدة باقي احتمال، ثم جينا جمعنا الاحتمالات، ومن جمعنا الاحتمالات صار هذا الاحتمال الإجمالي. وبعدين سألنا بأنه هذا الاحتمال الإجمالي هل يمكن إفناءه بالتجمعات، تجمعاتها لو ما يمكن إفناءه قلنا ما يمكن إفناءه، يعني إجا الإشكال. لكننا نقول أن هذا الاحتمال الإجمالي أصلا هو كيف نشأ، لا يمكن أن يكون له فرصة لنشوئه. لماذا؟ لأننا بأول عملية صار عندنا علم إجمالي وطبقنا المصادرة ما بقى الاحتمال، جينا العملية الثانية هم طبقنا المصادرة ما بقى احتمال، جينا للثالثة ما بقى احتمال لأن طبقنا المصادرة، وهكذا. إذن إحنا لما نكمل العمليات يلا ينشأ العلم الاحتمال الإجمالي، لكن بعد أن طبقنا المصادرة ما يبقى مجال علما لنشوء مثل هذا الاحتمال الإجمالي، حتى بعدين نسأل بأنه هل إن القيم يمكن أن تنفي أو ما يمكن أن تنفي، أو بتعبير آخر إذا أريد نعبر، نحن عندما نطبق الضرب بعد ما نقول 9/10 في 9/10 في 9/10 فتكون القيم صغيرة، لا، كل واحد من هذني راح يصير يقين، يعني 1/1 يعني 1 بنتيجة 1/1 يطلع 1 يقين، يعني كل واحدة من هذه الحالات راح تمثل حالة يقينية. بعد ما يبقى مثل يعني احتمال يغذي كل وحدة بها احتمال وتغذي هذا الاحتمال الإجمالي اللي يكون له أطراف كثيرة. زين، قال ويوجد اعتراض رابع يمكن أن نشرحه بالطريقة التالية، أن المصادرة المفترضة للدليل الاستقرائي تفترض أن تجمع القيم الاحتمالية الكثيرة ضد محور محدد يؤدي إلى إفناء قيمته الاحتمالية. طبعا بلا شك في حال سببية أليف. قال ولنسلم أن المصادرة بأن احتمال عدم سببية أليف لباء يمكن أن يفنى لضآلة قيمته نتيجة لتجمع قيم احتمالية كثيرة ضد، لو كان كنا نحن هذه العملية الواحد الاستقرائي هل أن ألف سبب لباء أو لا. قال ولكننا إذا جمعنا كل علاقات السببية التي تثبت بالدليل الاستقرائي في مختلف المجالات، ها نظرنا لمن؟ نظرنا إلى كل علاقات السببية، كل علاقات السببية. قال ولاحظنا إمكانية أن تكون واحدة من هذه العلاقات على الأقل غير ثابتة، ممكن احتمال أنه واحد من هذه يعني واحدة من هذه السببيات مو صحيحة، نجد أن احتمال ذلك أكبر كثيرا من احتمال النفي في كل علاقة من تلك العلاقات السببية بالذات. يقول كل حالة تريد تنفي هذا الاحتمال، يا احتمال عدم السببية، لو جمعنا كل حالات التاء فإنها لا تستطيع إفناء هذا الاحتمال، احتمال واحدة أن تكون من حالات السببية الباطلة. قال أكبر كثيرا من احتمال النفي في حال في كل علاقة من علاقة واحدة مثل علاقة السببية ألف بالذات، لأن افتراض كل واحدة على الأقل من علاقات السببية غير ثابتة لا ينفيه أي واحد من التجمعات العديدة في مجالات الاستقراء التي يستهدف كل واحد منها إثبات علاقة سببية معينة. يعني هذا الاحتمال الإجمالي تجمعات تاء في حال سببية أليف لباء في هذه التجربة الواحدة مو هي هاي راح تنفي الجامع، هذا العلم الإجمالي الاحتمال الإجمالي، احتمال الإجمالي الجامع، يعني احتمال الجامع مو فقط في هذه التجربة. فش لازم نضرب هذه التجربة في التجربة الثانية في التجربة الثانية، يعني حالات تاء في التجربة الأولى، حالات تاء في التجربة الثانية، حالات تاء في التجربة الثالثة، في الرابعة، كلها يلا تؤدي من إلى أن تقف بوجه ماذا؟ بوجه هذا الجامع، احتمال الجامع، احتمال هذا الاحتمال الإجمالي يعني. وحالة الضرب راح تؤدي إلى تقليلهن مثل 9 في 9 في 9. زين، قال وإنما تنفيه تلك التجمعات بعد ضرب بعضها بالبعض الآخر، وهي عبارة أخرى عن قيم احتمال أن لا تكون التاء قد وجدت بالطراد، يعني ما موجودة بالطراد لا في مجال هذا الاستقراء ولا في مجال ذلك الاستقراء ولا في مجال، يعني يراد لها ضرب. زين، قال أي استقراء آخر. ونحن نعلم أن نظرية الاحتمال من نظرية الاحتمال أن قيمة الاحتمال تتناقص بالضرب، فإذا راح تصير قيمة عدم تواجد تاء في كل هذه التجارب راح تصير أقل من إذا لاحظناها في تجربة واحدة، وبالنتيجة راح تواجه احتمال الجامع اللي هو العلم، هذا الاحتمال الإجمالي يعني الجامع، راح تواجهه بشكل أضعف مما إذا كانت في تجربة واحدة. قال وهكذا نجد في النهاية أن التقابل بين احتمال الجامع من ناحية، شنو احتمال الجامع؟ هذا احتمال اللي جمعنا به كل الاحتمالات، احتمال أن واحدة من حالات السببية غير صحيحة، واحتمال المجموع، يا مجموع التاءات، هاي مجموع التاءات التي تنفي، أن تنفي ماذا؟ تنفي احتمال الجامع. إيش قال؟ قال أن التقابل، يعني أكو تقابل بيناتهم، أي احتمال أن واحد على الأقل من علاقات السببية غير ثابت، هذا احتمال الجامع، واحتمال أن فرضية وجود تاء في جميع الصور لم توجد أي حالة من حالات الاستقراء، يعني تضعيف حالة تاء اللي يؤدي إلى تقوية السببية، سببية أليف أو سببية يعني حسب نوعه. قال ولا مبرر، يقول واحتمال أن فرضية وجود تاء في جميع الصور لم توجد في أي حالة من حالات الاستقراء، ولا مبرر في هذا على هذا الضوء لفناء احتمال الجامع كما كنا نفترض فناء احتمال عدم سببية أليف لباء. لماذا؟ لأنه لا يواجه تجمعا مضادا بالدرجة التي يواجهها احتمال عدم سببية في التجربة الواحدة، فإن عدم السببية يواجه قيم كثيرة، بينما إذا لاحظنا كل هذه التجارب واحتمال الجامع لعدم السببية، هذا احتمال الجامع راح تواجه قيم أضعف، لأن بعد الضرب راح يصير أضعف. قال مضادا بالدرجة، وإذا كان احتمال الجامع ثابتين، أي احتمال أن واحدة على الأقل من حالات السببية غير ثابتة، فإن هذا الاحتمال يعتبر احتمالا كالعلم الإجمالي. يقول هذا يصير احتمال أشبه بالعلم الإجمالي إلى أطراف، فكما أن العلم الإجمالي له أطراف، كذلك هذا الاحتمال إذ تعتبر كل علاقة من علاقات السببية الاستقرائية طرفا له، وبعدين جمعنا هذه الاحتمالات فصار هذا احتمال الإجمالي، وهذا أقوى، هذا راح يكون أقوى ونفيه أضعف. زين، وعلى هذا الأساس يصبح تطبيق المصادرة المفترضة في كل مجال مستحيلا. لماذا؟ يقول لأننا إذا طبقنا المصادرة في جميع هذه عمليات الاستقراء راح يلزم منها لازم باطل، وهو أن التاءات تفني هذا الاحتمال، احتمال الجامع، ونحن أثبتنا أن هذا الجامع ما يفنى بتجمع التاءات. قال لأنها إذا طبقت على كل علاقات السببية بوصفها محاور لتجمع القيم الاحتمالية فيها، أدى ذلك إلى نفي احتمال الجامع، مع أن قد افترضنا أن قيمة احتمال الجامع لا يمكن أن تفنى على أساس المصادرة الاستقرائية، وإذا طبقت على بعض القيم دون بعضها ترجح بلا مرجح، وإذا طبقت المصادرة على بعض العلاقات السببية دون بعضين كان ترجيحا بلا مرجح. الجواب على هذا الإشكال، قال والجواب على هذا الاعتراض أن قيمة احتمال الجامع اللي هو احتمال أن واحدة من حالات السببية غير صحيحة، هذا هنا نتيجة جمع القيم، يعني نجمع القيم أنه قيم عدم سببية في التجربة الأولى وعدم السببية في التجربة الثانية. زين، هو أساساً إحنا من نجي نجرب راح تحصل عندنا المصادر، هذا الاحتمال ما راح يبقى بعد. إذن هذه القيم الاحتمالية اللي جمعناها ما راح تبقى. قال أن قيمة احتمال الجامع هنا نتيجة جمع قيم احتمالات عدم السببية وفقا للقاعدة المقررة لجمع الاحتمالات، والمصادرة الاستقرائية كفيلة بإفناء تلك القيم، والقضاء على كل احتمال من احتمالات عدم السببية، وهذا يؤدي إلى عدم تكون قيمة احتمالية للجامع رأسين. بعد ما ينطي أي مجال، بعد ما راح يصير عندي احتمال الجامع ما دام طبقت المصادرة في الجميع. زين، قال الشكل الثاني لتطبيق المصادرة. الشكل الثاني يختلف عن الشكل الأول. قلنا في الشكل الأول أنه يوجد علمان إجماليان. العلم الإجمالي الأول يحدد محور التجمع، والعلم الإجمالي الثاني يتحدث عن نفس التجمع، ومن خلال العلم الإجمالي الثاني يفنى طرف من أطراف العلم الإجمالي الأول، ويستحيل أن يفني أحد أطرافه لأنه يؤدي إلى الترجيح بلا مرجح أو يؤدي إلى إلغاء العلم نفسه إذا طبقت على جميع أطرافها، إلغاء العلم نفسه، لأن العلم الإجمالي يوزع على أطرافه بالتساوي. هذا فيما تقدم ذكرنا. أما هنا فنقول بأن العلم الإجمالي يفني أحد أطرافه، ولا يلزم منه هذا اللازم الذي ذكرناه وهو الترجيح بلا مرجح أو إلغاء العلم لأحد أطرافه. لماذا؟ لأن أحد هذه الأطراف يكون ضعيفا، وإذا كان ضعيف يعني أننا إذا طبقنا المصادرة فيه ونفينا هذا الطرف سوف لا يقول، يأتي أحد ويقول لماذا طبقتم في هذا الطرف دون بقية الأطراف، أطراف البقية العلم الإجمالي. نقول لوجود ترجيح، لوجود مرجح، لوجود مرجح، أن هنا مرجح، لدينا مرجح، لأن هذا الاحتمال ضعيف أضعف من بقية الأطراف أطراف العلم الإجمالي. لكن يبقى علينا أن نسأل أنه لماذا صار هذا الطرف ضعيفا مع العلم بأن العلم عادة يتوزع على أطرافه بالتساوي. العلم الإجمالي قلنا أن رقم اليقين يتوزع على أطرافه بالتساوي، فكيف أصبح هذا الطرف دون بقية الأطراف ضعيفين؟ هذا يعني يفترض هنا السيد الشهيد وجود علم إجمالي ثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني يؤدي إلى تضعيف هذا الطرف. إذن هنا راح يصير يعني عندنا علم إجمالي أول، هذا العلم الإجمالي الأول فيه أطراف متساوية من ناحية القيمة، ويوجد علم إجمالي ثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني يؤدي إلى تضعيف هذا طرف من أطرافه، فإذا أدى إلى تضعيف أحد أطرافه إذن بإمكان القيم المتجمعة من جهة أن نطبق إفناء هذا الطرف الآخر الذي هو أضعف من بقية الأطراف، من كل واحد من بقية الأطراف. نطبق العبارة، قال كنا في الشكل الأول لتطبيق المصادرة نواجه علمين، أحدهما هو الذي يفني قيمة احتمال القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه، وهو العلم الإجمالي الأول، والآخر هو الذي يسبب هذا الفناء عن طريق تجمع عدد كبير من القيم الاحتمالية في محور واحد، وبذلك تفادينا فرضية إثناء العلم لأحد قيمه الاحتمالية المتساوية. واحد يحدد محور التجمع، واحد يحدد نفس التجمع، والذي يحدد نفس التجمع اللي هو العلم الإجمالي الثاني يفني أحد أطراف أحد المحاور، وهو يعني ذكرنا المحور الحقيقي. وفي هذا الشكل الجديد لتطبيق المصادرة نفترض أن العلم الذي يمارس إفناء القيمة الاحتمالية الصغيرة عن طريق تجمع عدد كبير من القيم الاحتمالية في محور واحد، هذا هنا في نفس المحور، هو نفس العلم الذي تفنى القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه. وهذا يعني أن العلم الذي يفني القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه، أن العلم يفني القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه، ولكن رغم ذلك لا يؤدي بنا هذا إلى افتراض العلم أن العلم يفني نفسه ولا أو يفني بعض القيم الاحتمالية قيمه الاحتمالية المتساوية دون البعض بدون مرجح. يعني هذا الإشكال اللي كنا هناك نوجهه، وذلك لأننا نفترض في هذا الشكل لتطبيق المصادرة أن الطرف الذي أفنى العلم قيمته الاحتمالية من بين أطرافه لم تكن قيمته الاحتمالية متساوية أو مساوية للقيمة الاحتمالية لسائر أطرافه هذا العلم، بل أصغر من سائر القيم الأخرى. وفي هذه الحالة لا يوجد تطبيق المصادرة، لا يواجه تطبيق المصادرة أي استحالة من نوع الترجيح بلا مرجح أو إفناء العلم لنفسه، لأن بالإمكان افتراض أن المصادرة تؤدي إلى إفناء العلم لتلك القيمة التي هي أصغر قيمة قيمه الاحتمالية دون غيرها، يعني بها خصوصية، فإذا ما نقول بأنه ترجيح بلا مرجح دون غيرها من القيم، فلا يترتب على ذلك الترجيح بلا مرجح، لأن المرجح الذي خص الفناء بتلك القيمة دون غيرها من القيم هي كونها أصغر من القيمة الأخرى. إذن هاي بها خصوصية، وهذا يعني أن تجمع القيم الاحتمالية المضادة لها من قيم العلم أكبر من التجمع المضاد ذاك المضاد إلها، أكبر من التجمع المضاد من قيمة ذلك العلم الذي يواجهه أي طرف آخر من أطرافه. ما دام هي أضعاف هذا الطرف أضعاف من بقية الأطراف، فإذا تجمعت القيم ضد هذا الطرف سوف يكون القيم المتجمعة ضده أكبر مما لو تجمعت على أي احتمال آخر، لأن ذاك الاحتمال أكبر من هذا الطرف من احتمال هذا الطرف. أي طرف من أطراف العلم الإجمالي، هسه افترض أطراف العلم الإجمالي كل واحد منهم قيمته ربع، يعني باعتبار أنه لو تتواجد تاء في جميع، لو المهم في افترض عندنا أربع حالات، فكل واحد من عنده من أطراف العلم الإجمالي قيمته ربع، فإذا تجمعت القيم ضد هذا الربع فهناك القيم الأخرى تكون ثلاثة أرباع ضد أي طرف، ضد أي طرف صير ثلاثة أرباع ضد هذا الطرف، إلا إذا كان هذا الطرف قيمته أضعف من بقية الأطراف، يعني ما كان ربع وإنما كان ثمن، فإذن الأطراف المتجمعة القيم المتجمعة عليه سوف تكون أقوى وأكبر، بالنتيجة تجري في حقه المصادرة دون أن تجري في حق الأطراف الاحتمالات الأخرى، فجريان المصادرة على هذا الطرف لأن القيم المتجمعة ضد أكثر، بينما القيم المتجمعة ضد أي طرف من الأطراف أقل مما تكون مجتمعة ضده، فلهذا جريان المصادرة حول لهذا الطرف دون بقية الأطراف إلها وجيه يعني إلها ترجيح. قال الذي يواجه أي طرف آخر من أطرافه، ولا يترتب أيضا أن العلم يفني نفسه. لماذا؟ لأننا افترضنا أن العلم لا يفني إلا قيمة واحدة من قيمه، وهي القيمة التي تمثل أصغر كمية في تلك القيم، وتظل نقطة واحدة جوهرية بحاجة إلى تفسير، وهي كيف اختلفت القيمة أو القيم الاحتمالية لذلك العلم، مع أن العلم يتوزع بالسوية، علم أن العلم رقم اليقين يوزع على أطرافه بالتساوي، وأصبح بحيث أصبح طرف معين من أطرافه يملك قيمة احتمالية أصغر من البقية من قيمة أو من قيم سائر الأطراف، مع أن قيمة العلم تنقسم دائما إلى الأعضاء الأصلية في مجموعة أطرافه بصورة متساوية كما عرفنا سابقا في نظرية الاحتمال. وهذا يدل على أن هذا الاختلاف في القيم الاحتمالية للعلم الواحد يجب أن يفسر على أساس تدخل علم آخر، علم إجمالي آخر. فإذا يجي العلم الإجمالي الآخر وظيفته فقط يضعف لي طرف من الأطراف دون البقية. ولنعبر عن العلم الإجمالي الذي اختلفت قيمه بسبب علم آخر بالعلم الإجمالي الأول. هذا العلم الأول الإجمالي الأول هو اللي يمثل المحور، هو اللي يمثل القيم اللي تكون قوية، هو اللي فيه طرف من أطرافه ضعيف. زين، طبعا أول مرة قبل لا يكون ضعيف هو في الحقيقة يمثل التجمع. يجي العلم الإجمالي الثاني شو يسوي؟ يضعف، فيوجد اختلاف بين أطراف من أطراف العلم الإجمالي الأول. قال ولل العلم الإجمالي الذي أدى إلى هذا الاختلاف هو بالعلم الإجمالي الثاني، يعني صار بسببه هذا الاحتمال أو هذا الطرف ضعيف، ويتم تدخل العلم الإجمالي الثاني في توزيع القيم، قيم العلم الإجمالي الأول توزيعا غير متساوين بإحدى طريقتين. وسوف نوضح فيما يلي فكرة هذا التدخل في مثالين يعبر عن كل منهما عن طريقة للتدخل تختلف عن طريقة التدخل التي يعبر عنها أو يعبر عنها المثال الآخر. الطريقة الأولى للتدخل لتطبيق المصادرة هي أن تفترض أن مثلا يوجد لدينا ثلاث حوادث. أن نفترض أن عوامل الوجود أقوى من عوامل العدم. كل هذه حادثة من هذه الحوادث عوامل وجودها أقوى من عوامل عدمها. فإذا افترضنا أن كل واحد من هذه الحوادث إلى مثلا عامل للوجود وعامل للعدم، فمن المؤكد أنه عدم حصول أي من هذه الحوادث سوف تكون قيمته أقل من قيمة الحالات الأخرى اللي تفترض وجود ولو واحد من هذه الحوادث الثلاثة. إذن راح يصير عندي علم إجمالي وبي أطراف، فطرف عدم الحوادث كلها راح تكون قيمته أقل، قيمته أقل من بقية الأطراف الأخرى. ومثاله فيما اللي ضربه سيد الشهيد، قال مثاله فيما لو كانت لدينا ثلاث أخبار، عندنا ثلاث أخبار، كل خبر من هذه الأخبار إذا كنا نحن يعني والعلم الإجمالي الأول فإنه يوجد ثمانية أطراف، عندنا خبر أول وعندنا خبر ثاني وعندنا خبر ثالث. فلو كنا نحن والعلم الإجمالي الأول، شنو العلم الإجمالي الأول؟ أن كل خبر لو صادق لو كاذب، فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ثمن أطراف. شلون يعني؟ يعني ثمن صور محتملة، لأنه احتمال أن يكون الخبر الأول صادق والخبر الثاني صادق والخبر الثالث صادق. هذا احتمال، احتمال يكون الخبر الأول صادق والخبر الثاني صادق والخبر الثالث كاذب. طبعا هذا احنا شو افترضنا عامل صدق وعامل كذب من دون أن نفترض أي شيء قلنا زيادة. فإذا احتمال أن قلنا الصورة الثانية احتمال الخبر الأول صادق، احتمال الخبر الثاني صادق، احتمال الخبر الثالث كاذب. الصورة الثالثة احتمال الخبر الثاني، احتمال الخبر الأول صادق، احتمال الخبر الثاني كاذب، احتمال الخبر الثالث صادق، يعني صادق وكاذب بصادق. أربعة، كاذب بصادق بصادق. خمسة راح نفرض اثنين صادق الخبر الأول صادق إنه بكاذب كاذب. ستة كاذب كاذب صادق. سبعة كاذب صادق كاذب. ثمانية الاحتمال الصورة الثامنة كلهن كاذبات. فإذا راح يصير احتمال كذب الجميع قيمته ثمن، كما أن احتمال صدق الجميع هم قيمته شنو؟ ثمن، نفس الشيء. كل واحد من قيمة من هذه القيم يعني متساويات، من هذين الأطراف متساويات، كما أنه احتمال يعني المهم صدق الجميع أو كذبة، هذا طرف كذب الجميع مساوي لطرف صدق الجميع. فبعد ما يمكن أن نجي نقول بأنه هذا العلم الإجمالي يفني هذا العامل الطرف من أطرافه. لماذا؟ لأنه مساوي من ناحية القيمة الاحتمالية. لكن إذا دخل عندنا علم إجمالي ثاني، وهذا العلم الإجمالي الثاني يقول بأنه عوامل الصدق أكثر من عوامل الكذب، عوامل الصدق أكثر من عوامل الكذب، فإيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي لكل خبر من هذه الأخبار يوجد ثلاث عوامل، عامل للصدق وعامل للكذب. فالخبر الأول بي ثلاثة، والخبر الثاني هم بي ثلاث عوامل، والخبر الرابع عفوا الثالث هم أيضا بي شنو؟ هم بي ثلاث عوامل، فكل واحد بي عامل. فعند ضرب العوامل بعضها في بعض حتى نكون توافيق، فنضرب ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، فثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 27 صورة، 27 صورة حالة كذبهم جميعا هي واحد من 27، راح يصير واحد على 27. شوف كان في البداية لما كانت ثلاث أخبار من دون تدخل العلم الإجمالي الثاني، كان قيمة احتمال الكذب هي واحد على 8، أما الآن فصارت قيمة احتمال الكذب قيمتها ماذا؟ قيمتها واحد على 27. احتمال كذبهم جميعا راح يصير واحد على 27، لأنه بينما مثلا عامل الصدق كان شقد قيمة صدقهم جميعا؟ قيمة صدقهم جميعا كان واحد على 8، أما الآن قيمة صدقهم جميعا ايش راح يصير؟ راح يصير إليه 8 صور. 8 صور راح يصير إليه. شلون؟ شنو ذي 8 صور؟ نقدر نسويهن عندنا ثلاث حوادث 8 صور. اولا ان نفترض، شوف نفترض حصول العامل الاول للصدق، والعامل الاول للصدق للخبر الثاني، والعامل الاول للصدق للخبر الثاني الثالث، كل واحد نحسب له العامل عامله الاول، ثم الصدق اول صدق اول يعني عامل اول للصدق عامل اول للصدق يعني الخبر الثاني، والثالث عامل الصدق الثاني مو الأول، ثم هاي الحالة الثانية، الحالة الثالثة عامل الصدق الأول للخبر الأول، عامل الصدق الثاني للخبر الثاني، عامل الصدق الأول للخبر الثالث، إنه عامل الصدق الثاني للخبر الأول، عامل الصدق الأول للخبر الثاني، عامل الصدق الأول للخبر الثالث. بعد ذلك عندنا انه بناخذ 2-2، عامل الصدق الاول للخبر الاول، عامل الصدق الثاني للخبر الاول والثاني، الثاني والثالث، كل واحد له عامل خبر صدق ثاني يعني العامل الثاني للصدق. ايضا نقول عامل الصدق الاول الثاني عفوا في الخبر الاول، عامل الصدق الثاني للخبر الثاني، عامل الصدق الاول للخبر الثالث، عامل الصدق الثاني للخبر الأول والثالث، والثاني العامل صدق أول، وعامل الفرض الثامن أنه عامل الصدق للجميع اللي هو يا عامل الصدق الثاني للجميع. فش راح يصير عندي؟ قيمة صدقهم معان، هذا صدقهم معان بدل ما كان في البداية قيمته واحد على 8، الآن صار شقد قيمة صدقهم معان؟ راح يصير 8 من 27، ثمن قيم فقط للصدق، كان في البداية قيمته 1 على 8، الآن قيمته 8 على 27. 8 على 27. أما قيمة صدق أي واحد منهم، أي واحد منهم من هذه الأخبار الثلاثة، قيمة الصدقة راح تصير شقد؟ راح تصير 26 على ماذا؟ على 27، لأنه أي واحد يمكن أن يكون يصدق، يعني ولو خبر الأول ولو الخبر الثاني، عموما راح تصير قيمته 26 على 27. هذا لما تدخل العلم الثاني، العلم الإجمالي الثاني، غير كثيرا من هذه القيم. فقط نطبق العبارة، المسألة ما بها تعقيد. قال تفترض الطريقة الأولى، تفترض الطريقة الأولى لتدخل مجموعة من الحوادث المحتملة، ولنفترض ولنفرضها ثلاث عوامل حوادث، خبر أول خبر ثاني خبر ثالث، وكل حادثة من هذه الحوادث نلاحظ بالاستقراء. يعني طبعا أكدنا معلومة سابقة، شلون نقدر نعرف أن لها عامل واحد ولا لها أكثر من عامل؟ يعني مثلا عندنا استقراء، أن حالات وجودها أكثر من حالات عدمها، أي أن عوامل الوجود بالنسبة إليها أكثر من عوامل العدم. ففي ظل هذا الافتراض سوف يصبح احتمال أن تكون الحوادث الثلاثة كلها غير موجودة أصغر، شفناه 1 على 27 بدل ما كان 1 على 8 من قيمة سائر الاحتمالات الأخرى. مثلا إذا افترضنا عوامل الصدق في الأخبار ضعف عوامل الكذب، بأن كان هناك عاملان للصدق في مقابل عامل واحد للكذب، وواجهنا ثلاث أخبار، فسوف نحصل على علمين إجماليين. فالعلم الإجمالي الأول يضم 8 أعضاء، هذا العلم الإجمالي الأول يضم 8 أعضاء. يعني إذا شوف، إذا أجرينا المحتملات من دون أن نأخذ بالحسبان العلم الإجمالي الثاني الذي يتحدث، شوف العلم الإجمالي الأول يتحدث فقط عن الأطراف من دون أن يلاحظ أكو كم عامل، فقط عاملين، عامل الصدق وعامل الكذب، ويجي يرسمهن. بينما العلم الإجمالي الثاني يجي يتحدث عن عدد العوامل، إيش قد عدد عوامل الصدق؟ يقول لك عدد عوامل الصدق 2 مثلا وعامل الكذب 1. إذن إذا كنا نحن والعلم الإجمالي الأول فإن أطرافه متساوية ويضم 8 أعضاء اللي من في مجموعة أطرافه، وهي الحالات الممكنة للكذب والصدق والصدق في الأخبار، في هذه الأخبار الثلاثة. يعني نقول مثلا عندنا 8، لو صدق صدق صدق، لو صدق صدق كذب، لو صدق كذب صدق، لو كذب صدق صدق، ولو صدق كذب كذب، لو كذب كذب صدق، لو كذب صدق كذب، أو كذب كذب كذب، الجميع 8 أطراف في هذه الأخبار الثلاثة. وواحدة من هذه الحالات الثماني حالتي كذب الأخبار الثلاثة جميعا، ولو بقي هذا العلم وحده لكانت القيم الاحتمالية للحالات الثمان متساوية، فتكون قيمة كل واحد حالة 1 على 8، كل صورة من هذه الصور الثمانية قيمتها 8. زين، يعني ما هي قيمة احتمال أن تكون فقط أن يكون الخبر الأول فقط صادق دون الخبرين الآخرين؟ حالته 1. زين، ولكن هناك العلم الإجمالي، وهو العلم الذي يستوعب الحالات المحتملة لعوامل الصدق والكذب، وحيث أن كل خبر يجب أن يرتبط بأحد عوامل ثلاثة يرتهم به، 2 منها عاملان للصدق وواحد عامل للكذب، فإذا راح تصير فرصة الصدق أكثر من فرصة حصول الكذب. يعني كمثل خبر الثقة مثلا بموجب الافتراض المتقدم، فسوف يواجه العلم الإجمالي 9 حالات بدلا من 3 حالات. 9 حالات يعني 3 من العامل الأول و3 من العامل الثاني و3 من العامل الثالث. قال عندنا أو 3 مجموعات، المجموعة الأولى بها عاملين للصدق وعامل الكذب، المجموعة الثانية الخبر الأول ثاني هم 2 للصدق و1 الكذب، والمجموعة الثالثة 2 للصدق و1. هاي 3 و3 و3 راح نضربهن على مريد داخلا، فايش راح يصير؟ راح يصير 3 في 3 في 3، فيصير عندي 27 طرف. والعلم الإجمالي الثاني يعني العلم بوجود عامل واحد من كل واحدة من هذه العوامل الثلاثة، من هذه العوامل المجموعات الثلاثة، العلم بوجود عامل واحد من كل واحدة من هذه المجموعات الثلاثة ثلاثية الثلاث، هذا العامل الواحد شنو؟ للكذب. والحالات المحتملة لوجود عامل واحد من كل واحدة من هذه المجموعات الثلاثة هي 27 حالة. زين، وحالة واحدة منها هي أن يكون العامل المتحقق من كل مجموعة هو عامل الكذب، يعني تعتبر في صالح احتمال كذب الأخبار الثلاثة اللي راح يصير قيمته 1/27. وسائر الصور الأخرى في صالح أن يكون واحد من تلك الأخبار الثلاثة على الأقل صادق، اللي هي إيش قد يساوي؟ 26/27. وهكذا يتدخل العلم الإجمالي الثاني في تغيير القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الأول، فيجعلها غير متساوية. يعني بدل ما كانت قيمة احتمال الصدق الجميع 1/8، صارت قيمة صدق الجميع 8/27، يعني فزادت نسبتها كثيرا. زين، هذا الطريقة الثانية تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.